الحمد لله. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح، وهو الدرس الثامن بعد 1100 من صحيح البخاري والثالث من كتاب اللباس: باب من جر ثوبه من الخيلاء. الخيلاء الفخر والتطاول والعجب والترفع، المتعين على الإنسان أن يتواضع. الله الذي كساه والله الذي أعطاه، وإلا لما حصل هذا اللباس. وأيضا يراعي مشاعر الفقراء ويلين لهم الجانب ويسأل الله خير اللباس ويستعد بالله من شره. قال رحمه الله: والسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال أخبرنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة ومفتيها عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. بطرا وبطرا أي تكبرا وطغيانا، وأصل البطر الطغيان عند النعمة. قال الراغب: أصل البطر دهش يعتري المرء عند هجوم النعمة عن القيام بحقها. وفي السند المتصل حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، يعني بطر، مرجلا جمته أي شعر رأسه قد جمله وحسنه إما ب الحلاقة وتسريحة ونحو ذلك، إذ خسف الله به عقوبة له فهو يتجلجل إلى يوم القيامة، يعني يتجلجل في الأرض بحيث لا يستقر ويبقى في حركة. والتجلجل بجيمين التحرك، وقيل الجلجل الحركة مع صوت. قال ابن دريج: كل شيء خلط بعضه ببعض فقد جلجلته. وقد أول الحافظ قوله: لا ينظر الله إليه، بمعنى لا يرحمه. وعلق عليه: هذا كله تأويل لصفة نظر الله وصرف الله عن ظاهرها، والواجب في هذا وغيره من نصوص الصفات حمله على ظاهره وحقيقته اللائقة بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. وأن النظر جائز على الله لثبوته في النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة، كما يجب عدم تكلف تفسير ذلك بمحض الأدلة العقلية. وتنزيه الله سبحانه وتعالى هو بإثبات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والوقوف فيما عدا ذلك. ومكتوب سبحانه من صفات أفعاله كنظره والله أعلم. النظر ثابت لله عز وجل على أكمل ما يكون من الكمال. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا سعيد بن عفير سعيد بن كثير قال حدثنا الليث وهو ابن سعد مصري والأول مصري قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري عن سالم بن عبد الله رضي الله عنهما أن أبا حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره إذ خسف به، يجر إزاره بطرا على المعنى الذي تقدم، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. ولعل هذا من بني إسرائيل، أخبر الله محمدا صلى الله عليه وسلم بحاله. قال: وذكر السهيلي في مفهومات القرآن في سورة والصافات عن الطبري أن اسم الرجل المذكور الهيزن وأنه من أعراب فارس. قال: قلت: وهذا أخرجه الطبري في التاريخ من طريق ابن جريج عن شعيب الجياني. وجزم الكلباذي في معنى الأخبار بأنه قارون. وكذا ذكر الجوهري في الصحاح وكأن المستند في ذلك ما أخرجه الحارث بن أبي أسامة الطويل، نعم، بن أبي أسامة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وابن عباس رضي الله عنه بسند ضعيف جدا قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث الطويل في يوم ليس ثوبا فاختال فيه خسف به من شفير جهنم فيتجلجل فيها لأن قارون لبس حلة فاختال فيها فخسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. الله أعلم من هو، لكن الخبر ثابت بمن لحقه هذه العقوبة، هذه العقوبة في الجملة. وهذا دليل على أن الخيلاء التبختر والبطر والكبر من كبائر الذنوب وعظيم الآثام، إذ أن الخيلاء من أسباب عذاب القبر، فإن هذا التجلجل في الحياة البرزخية وأدلة ما يتعلق بما في القبر من النعيم والعذاب كثيرة متواترة، منها في القرآن ومنها في السنة، وعليها إجماع السلف رضوان الله عليهم. أما من حيث التبختر لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، وأما من حيث الإرخاء فيجوز للمرأة أن ترخي شبرا ويجوز لها أن ترخي ذراعا، ما يؤدي إلى سطر قدميها. وأما ما يفعله بعض النساء من تطويل الفستان لا سيما فستان العرس حتى يجر خلفها كذنب الطاووس وربما احتاج إلى من ترفعه لها، هذا لا يجوز لمخالفته للنص، ولأنه في الغالب إنما عمل لهذا القصد الخيلاء والتطاول. فقد نهينا عن الخيلاء والتطاول سواء في حق الرجال أو في حق النساء، فيتنبه لهذا، فإن شأن المرأة في الأحكام كشأن الرجل إلا ما خص بدليل. تابعه يونس عن الزهري ولم يرفعه شعيب عن أبي هريرة، قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن الزهر نعم بن جرير قال أخبرنا أبي عن عمه جرير بن زيد قال كنت مع سالم بن عبد الله بن عمر على باب داره، جرير هنا هو ابن حازم، فقال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. الحديث كيفما دار دار على ثقة، سواء رواه ابن عمر أو رواه أبو هريرة، فالصحابة كلهم عدول، مثل هذا الاختلاف لا يضر. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا مطر بن الفضل، هذا غريب مروزي حاله ثقة، قال حدثنا شبابه وابن سوار قال حدثنا شعبة قال لقيت محارب بن دثار ثقة يرسل، ومن طريقه حديث النوم أخو الموت، على فرس وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه بين الناس. قال فسألت عن هذا الحديث فحدثني فقال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه مخيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. مخيلا بمعنى خيلاء. فقلت لمحارب اذكر إزاره، يعني من جر ثوبه من جر إزاره، أو فقلت لمحارب أذكر إزاره؟ قال ما خص إزاره إزارا ولا قميصا، الحديث عام. فالجمود على الظاهر مع وجود القرائن الدالة على العموم هذا غير مرضي، كما هو صنيع ابن حزم وصنيع داود بن علي ومن إليهم من الظاهرية. وإهمال الظاهر مطلقا هذا غير مرضي، والعمل بالظاهر لا سيما مع وجود القرائن الدالة على تعين ذلك هذا هو المطلوب وهذا هو المقصود وهذا هو الشرع. فإن الأصل في الأوامر الإلهية والأوامر النبوية العمل بظاهرها، والعمل بالظاهر مقدم على العمل بالمؤول، وربما وجدت بعض المخالفين لأهل السنة في هذه الفترة المتأخرة يسمون طلاب الشيخ مقبل بالظاهرية الجدد. نعم نحن ظاهرية ما لم نخالف الشريعة، الأصل العمل بالظاهر. الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين، نحن مخاطبون بظاهره، والسنة بلسان عربي مبين تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلت لنا من الصحابة، فنحن نعمل بظاهرها حتى تأتي قرينة تصرف من الظاهر إلى المؤول، لأن هذا الصرف ليس هو بالتأويل المذموم. التأويل المذموم أن تصرف اللفظ من ظاهره إلى تأويله بغير دليل بغير نص، أما إذا وجد النص فالعمل بالقرائن، وسيكون المعنى المؤول هو في الأصل الظاهر. لو أتينا للواقع المؤول هو الظاهر، وإنما قيل له مؤول لصرفه بقرينة، مثل الحديث قال الله عز وجل: جعت فلم تطعمني، مرضت فلم تزرني أو تعدني. هل ما ظاهر هذا اللفظ؟ ظاهر هذا اللفظ أن الذي مرض هو العبد وأن الذي جاع هو العبد، لكن لما كان المؤول يتهمون أهل السنة بأنهم سلكوا مسلك التأويل وأنتم تنكرون علي التأويل، قلنا تأويلنا بقرينة. في نفس الحديث يقول: أما علمت أن عبدي فلان جاع فلم تطعمه، مرض فلم تعده، وقرائن أخرى: الله يطعم ولا يطعم، الله هو الغني الحميد. وكان شيخنا مقبل رحمه الله يقول: لا أحد يعمل بالظاهر إلا ويجد له سلف، أما الذي يذهب هنا وهنا قد لا يجد له. قال: تابعه جبل بن سحيم وزيد بن أسلم وزيد بن عبد الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الليث عن نافع عن ابن عمر مثله، وتابعه موسى بن عقبة وعمر بن محمد وقدامة بن موسى عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء. جاء حديث عند ترمذي، أجي عند أبي داود والنسائي وابن ماجه إلا الترمذي، استغربه ابن أبي شيبة من طريق عبد العزيز بن أبي داود عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر منها شيئا خيلاء. الحديث كحديث الباب، وعبد العزيز فيه مقال. وقد أخرج أبو داود من رواية يزيد بن أبي سمية عن ابن عمر قال: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص. قال الطبري: إنما ورد الخبر بلفظ الإزار لأن أكثر الناس في عهده كانوا يلبسون الإزار والأردية، فلما لبس الناس القمص والدراريع كان حكمها حكم الإزار في النهي. قال ابن بطال: هذا قياس صحيح لو لم يأتي النص بالثوب، فإنه يشمل جميع ذلك، وفي تصوير جر العمامة نظر، إلا أن يكون المراد ما جرت به عادة العرب من إرخاء العذبات، فمهما زاد على العادة في ذلك كان من الإسبال. العمامة قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه جعل لها هذبة، يعني بمقدار 5 أصابع، لكن مع ذلك لا نقول بأن الشأن فيها إذا تجاوزت هذا على الإسبال، لكن قد يدخلها الخيلاء، عليها أن لا يدخل فيه الخيلاء، وعليها أن لا يسبلها حتى تنزل إلى أسفله، هذا لا يصلح. قال رحمه الله: قال شيخنا في شرح الترمذي: ما مس الأرض منها خيلاء لا شك في تحريمه. قال: ولو قيل بتحريم ما زاد على المعتاد لم يكن بعيدا، ولكن حدث للناس اصطلاح بتطويلها، وصار لكل نوع من الناس شعار يعرفون به، ومهما كان من ذلك على سبيل الخيلاء فلا شك في تحريمه، وما كان على طريق العادة فلا تحريم فيه ما لم يصل إلى جر الذيل الممنوع. ونقل عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى المعتاد في اللباس من الطول والسعة. قال رحمه الله: باب الإزار المهدب. بعد أن ذكر ما يتعلق بالنهي عن لبس ما أسفل من الكعبين والنهي عن الخيلاء جاء إلى تفصيل الملابس التي كانت تلبس أو التي يجوز أن تلبس. فقوله باب الإزار المهذب يعني هل يجوز لبسه؟ ويجوز المهذب وهو الأصل هنا باب الإزار المهذب، ويصلح فيه المهذب يعني هذب بهذه الزوائد التي تقع في مثل العمامة، في مثل الإزار، في مثل الرداء، والناس يتفننون فيها أتفترة من الفترات، وأغلب ما يلبس من العمائم مهذب أو مهذب. وهكذا حتى الأزر كان في أواخرها تهذيب، حتى جاء في تلك الحديث، سيأتي الحديث، ما معه إلا مثل هدبة الثوب، يعني الشيء الزائد يسمى هدبة، يفعلونه للزينة، وربما فعلوه من أجل الربط. قال ويذكر عن الزهري وأبي بكر بن محمد وحمزة بن أبي سيد ومعاوية بن عبد الله بن جعفر أنهم لبسوا ثيابا مهذبة. هذه معلقات ذكرها البخاري للاستشهاد. قال ابن التين قيل يريد أنها غير مكفوفة الأسفل، وهذه الآثار لم يقع لي أكثرها موصولا. أما الزهري فهو ابن شهاب الإمام المعروف، وأما أبو بكر بن محمد فهو ابن عمرو بن حزم الأنصاري قاضي المدينة، وأما حمزة بن أبي أسيد وهو بالتصغير الأنصاري الساعدي فوصله ابن سعد. قال أخبرنا معن بن عيسى قال حدثنا سلمة بن ميمون مولى أبي أسيد قال رأيت حمزة بن أبي أسيد الساعدي عليه ثوب مفتول الهدب. وسلم هذا لم يزد البخاري في ترجمته على ما في هذا السند، ذكره ابن حبان في الثقات. وأما معاوية بن عبد الله بن جعفر أي ابن أبي طالب فهو مدني تابعي، ما له في البخاري سوى هذا الموضع. ثم ذكر حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة، والغرض منه قولها ما معه إلا مثل الهدبة. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي نسبة إلى بني قريظة، لأن بعضهم أسلم وبعضهم سبي قبل أن يبلغ ثم أسلم، وكان شأنه النسبة إلى بني قريظة. رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالسة وعنده أبو بكر، جلوس الرجل مع ابنته ومع زوجه المؤانسة والتحدث، لكن ينبغي أن يصان هذا المجلس عن بعض الكلمات التي لا تصلح إلا مع الزوج وزوجته، وبعض الحركات التي لا تصلح إلا مع بين الزوج وزوجته. لابد من احتشام المرأة أمام أبيها واحتشام زوج البنت أمام صهره، هذا باب يراعى. ما يتحدث عند أبي زوجته بما يقع معهما مثلا بينه وبين ابنة هذا الأب، إن علي بن أبي طالب حين كان يمضي استحى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان فاطمة منه، فلا بد من مراعاة المشاعر، فلا يجابهه بنتك ما هي على شيء، بنتك كذا، بنتك ما تصلح لشيء، حتى وإن كان عندها قصور لا يجابهه مجابهة تامة، يشكو بقدر ما عندها من القصور أو بقدر ما يشكو منه. أما هكذا الأب يتألم حين تقول له بنتك ما تصلح لشيء ولا تحسن شيء، أو مثلا تدخل في باب العشرة تتحدث إما من باب التبجح أو من باب الانتقاد، فيراعى مشاعر الأب والأم، أب الزوج وأم الزوجة، وهكذا الجميع. وقد يدخل الإنسان كدخول النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل على علي وفاطمة وهما تحت اللحاف، أثبتهما على ما هما عليه، يعني لا يقع الحرج الكبير لأن الرجل محرم ويغض طرفه عما لا يجوز أن ينظر إليه ولا يكسر المكس، وإنما بقدر الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهما ذلك الحديث وخرج. فما أحسن الآداب النبوية في جميع الأمور الشرعية، لو سلكها الناس ارتاحوا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان على أكمل الأحوال البشرية. قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالسة وعنده أبو بكر، فقالت: يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي، أي طلقها ثلاثا البتة، ولا يلزم من ذلك أنه طلقها ثلاثا في مجلس واحد، فالصحيح في هذه المسألة أنها طلقة واحدة. قال: فتزوجت بعده عبد الرحمن الزبير، هنا مكتوب الزبير، ايش عندكم يا اخوان؟ لا لا، ما الزبير ما يكون هنا، غلط، الزبير، الزبير من بني قريظة، والزبير معروف، عدلوه. وانه والله ما معه يا رسول الله الا مثل الهدبة، والرجال يتحرجون من هذا الكلام ولو كان الواقع هكذا، يتحرج أحدهم أن يتكلم في شأنه مع أهله في العشرة. وأخذت هدبة من جلبابها فسمع خالد بن سعيد قولها وهو بالباب، فتحرج من هذا الكلام، ما أعجبه هذا القول، فسمع خالد بن سعيد قولها وهو بالباب لم يؤذن له، فقال قالت فقال خالد: يا أبا بكر، ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التكنية في مثل هذه الألفاظ، وهذه صرحت أن آلة زوجها مثل الهدبة. فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم، ربما تبسم من جرأتها وربما تبسم من إنكار خالد بن سعيد وربما تبسم من غير ذلك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. لا، يعني ما يكفي حتى يذوق عصيلتك وتذوق عصيلته، يعني يقع الجماع، وأدناه العلاج الموجب للغسل، لا يلزم منه الإنزال وإن قال به بعضهم، فصار سنة بعده. هذا قول الزهري، يعني أنها لا ترجع إلى الأول حتى تذوق من عصيلته ويذوق من عصيلتها، وهذا معنى قول الله عز وجل: حتى تنكح زوجا غيره، لأن النكاح في القرآن المراد به العقد في أغلب الآيات، إلا هذه الآية المراد به الجماع. وهكذا إذا طلقتم المؤمنات من قبل أن تنكحوهن مراد به الجماع. قال: باب الأردية. وقال أنس: جبذ أعرابي رداء النبي صلى الله عليه وسلم. الرداء هو ما يوضع على العاتق أو بين الكتفين من الثياب على أي صفة كان، يوضع على أعلى الجسم رداء، ونحن والله أصبحنا نقصر في هذا، وإلا أنه مفيد، قد تحتاجه تلتحب به، تحتاجه تجلس عليه، تحتاجه تستظل به، تحتاجه لبعض شيء. وكان الناس يلبسونه بكثرة، سمى عندنا الآن بالشال، سواء الشال الطويل أو القصير، ما يوضع على العاتق أو بين الكتفين. وكنا والله من أول ما نتركه نلبسه دائما أين ذهبنا وأين نزلنا، تركب في سيارة تضعه تحتك، تجلس في مكان رملي تضعه تحتك ترتاح، وربما تستخدمه استخدام الإزار إذا كان رداء كبيرا، تستخدمه استخدام الإزار أو استخدام المنشفة، وربما حملت فيه المتاع. صحيح من أول كان الواحد يتسوق، ما هناك حقائب ولا هناك، يضع في الرداء ويربط فوق الظهر، وربما تخطاه بساطا، لا سيما الواسع منه بساط، بسط والتحف. وهنا عندنا في البلاد اليمنية إذا صلى الاستسقاء يقلب الكوت، الجبة هذا لا تقلب، ولا يقلب القميص، الذي يقلب الرداء، إن كان معه رداء قلب الرداء، ما عنده رداء ما يذهب يقلب لي العمامة، ولا يذهب يقلب ما يسمى بالكوت، جبة صغيرة تقدر يقلبها ويلبسها ويمشي بها. هذا من التكلف والجهل. القلب للرداء، من كان معه رداء قلب، وإلا لا يلزمه القلب، لأن القلب أصلا ما هو واجب، إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قيل تفاؤلا بتغير الحال. قال أبو السند المتصل حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة قال أخبرنا عبد الله بن المبارك المروزي أبو عبد الرحمن قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي، علي بن الحسين زين العابدين، أن حسين بن علي صبط النبي صلى الله عليه وسلم. أخبره أن علي رضي الله عنه قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى به ثم انطلق يمشي، واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذنوا لهم. حديث قد تقدم في الأشربة حين جب حمزة سنامي شارف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبقر بطونهما وبعد أن ثمل، وفي الحديث ما أنتم إلا عبيد أبائي. المراد من الشاهد من الحديث لبس الرداء، ولا حديث فيه كثيرة جدا، إنما أشار البخاري إشارة إلى هذا الباب بمعلق أنس وسيأتي وبموصول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال باب لبس القميص، وقول الله تعالى حكاية عن يوسف اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، كأنه يشير إلى أن لبس القميص ليس حادثا، وإن كان الشائع في العرب لبس الإزار والرداء. القميص أريح يا أخوة، سواء هذا الذي نسميه الآن القميص هو الثوب، أو القميص الذي يسمى في بعض المناطق الشميز، هذا قميص، لأنه يأتي تفصيله على الجسم، ادخل يدك وارتاح. أما الإزار والرداء رأيت كم يتعب الحجاج والعمار، يعني تارى يسقط الرداء، تارى يرتفع، تارى يلحقه التغير في اللون بسرعة. الحمد لله الذي وسع على عباده. قال رحمه الله وفي السند المتصل حدثنا قتيبة، عندك يا أبا رشاد هل روى ابن ماجه لقتيبة؟ روى له أو ما روى له؟ روى له ولم يروي عنه. أنت أجبت لكن أشكل عليك عدم الإصاح، وإلا قد قلت روى عنه بواسطة، فيكون الجواب هكذا روى له ولم يروي عنه، وأما بقية الستة روى عنه مباشرة. نعمة أن يكون من تلاميذك عدة نوابغ، الإنسان يفرح أن يكون من تلاميذه واحد، فكيف إذا كان عدة من المؤلفين ومن المصنفين ومن المدرسين ممن تتلمذ على هذا الشيخ. قال حدثنا حماد، في الغالب بن زيد هو الذي اعتمده البخاري، أما ابن سلمة إنما يروي له متابعة، عن أيوب وهو ابن كيسان، ومشهور أيوب بن أبي تميمة السختياني، شهر عنه ذلك القول من حداثة من سعادة الحدث الأعجمي أن يوفق لعالم سنة من أول يوم، أظن في الأثر كلام لكن معناه صواب. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب. العملية الكذابة حق إيران أمس كان شعارها الشرك، كان شعارهم فيها يا رسول الله، هم مشركون والحمل فيه على أنهم يدعونهم من دون الله كما يقولون يا حسينه ويا علياه. هنا قالوا يا رسول الله. نعوذ بالله من الخذيلة. المشرك مخذول لا يوفق. فانظر في أشد ما يكون من الحال يحتاج الإنسان أن يقول يا الله. وهؤلاء يقولون يا رسول الله. هؤلاء ليسوا من أهل الإسلام يا أخوة. والله ما يتشكك في إسلام رافضي إلا رجل عديم البصيرة. وكفرهم ليس من جانب واحد بس. أنت لا تظن أن كفر الرافضة من جانب الشرك فقط. عندهم كفر من عدة جوانب. كفر من جهة الشرك، كفر من جهة تكفير الصحابة، كفر من جهة اتهام عائشة ما برأها الله من، كفر من جهة التعطيل، والمتقدمون منهم كفر من جهة التمثيل، كفر من جهة رد السنة، يعني كفر من عدة جهات. فربما بعض الكفرة من غير المنافقين والزنادقة يكون كفرهم من وجه واحد، أما هؤلاء كفرهم من عدة أوجه. ولذلك جاء في شأن المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فهناك من الكفار من هو يعني ربما دون المنافقين في العذاب. هكذا الرافضة كفرهم من عدة أوجه، فلا تتشكك في كفرهم ولا تفرح بنصرهم، بل احزن، لأن نصرهم ليس نصر الإسلام. الآن لو قدر أن حسن نصر الله انتصر على إسرائيل، نصر ما هو نصر الإسلام. نعم نحن نفرح بهزيمة اليهود، لكن في المقابل نفرح بهزيمة الرافضة. هزيمة اليهود والرافضة عندنا نفرح بها فرحا واحدا. فالضرر الذي حصل علينا من جهة الرافضة أكثر من الضرر الذي حصل علينا من جهة اليهود، والفتنة التي تحصل على الأمة من جهة الرافضة أكثر من الفتنة التي تحصل على الأمة من جهة اليهود. فتعلموا العقيدة بارك الله فيكم، عرفوا العقيدة، عرفوا التوحيد، ميزوا أهل الباطل بما هم عليه، ترتاح أنفسكم، تطمئن قلوبكم. هؤلاء الذين تشككوا في كفر الرافضة هؤلاء عقيدتهم هزيلة، والله يا أخوة عقيدتهم هزيلة. وإن كان بعضهم ربما قد درس الواسطية والطحاوية ودرس، لكن عقيدة هزيلة أن يصل الأمر إلى التشكك في كفر الرافضة. أنا الآن لم أستوعب يعني جهة كفر الرافضة، وإلا سيكون أكثر من هذا بكثير. أيضا من جهة السحر، كفر من جهة السحر، إما يعمل السحر وإما راضي بالسحر، أو يأتي الساحر مصدقا له. كفر من جهة اتخاذ القبور والأضرحة مساجد يعبدونها من دون الله، ربما سجدوا، ربما ذبحوا، ربما نذروا، ربما دعوا. كفر من هذه الجهة، جهة الاستغاثة بغير الله. يا رسول الله، فمن استغاث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله كافر، كفر أكبر مخرج من الملة. كفر في اتهام جبريل بخيانة الرسالة، كفر من عدة أوجه. قال: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن يجد إلا أن لا يجد النعلين فليلبس ما هو أسفل من الكعبين. الحديث تقدم في الحج. وإما ذكر أهل العلم الكرم في العلم، سأله عما يلبس فأجابه بما لا يلبس، لأن ما يجوز لبسه كثير وما لا يجوز لبسه محصور. لا يلبس المحرم القميص، وما في حكمه من هذه الثياب المفصلة على الجسم، تجد مداخل لليدين، مداخل للجيب، وهكذا ما في حكمه من أسفل كالسراويل. ولا السراويل، السراويل مفرد سراويل وجمعها سراويلات. وأما كلمة سروال ليست في اللغة. وأسوأ السراويل سراويل الرافضة، أظنكم ما قد رأيتموها. والله لو وضع سروال أحدهم على أنفك لربما لحقك الضرر في الحال. ولذلك لا يصلون فيها لأنها نجسة أصلا وهم أنجس منها، والله أنهم أنجس من سراويلهم النجسة فلا يتنزهون. قالوا فكر واحد في صنعاء يتوضأ في البركة وبعدين صلى في المسجد وروح يريد يصطبح إلا والقشرة حق البلس تلمع من بين أسنانه، إلا مرته تقول له صبحتم بلاس. الرجال ما قد ذهب السوق ولا قد ذهب يتبلس ولا شيء، قال الله أعلم من جحر منه. فهم لا يتنزهون، أصحاب قدر مثل اليهود. اليهود أصحاب تجارات الألماس في بروكسل في بلجيكا، يعتبرون من أغنى الناس، ولكن إذا شممت جبته أعوذ بالله تكاد تتقيأ إن لم تتقيأ، لأنهم لا يغسلونها ولا يتنظفون، لا يتنظفون إلى عهد قريب يا أخوة، إلى عهد قريب. وأوروبا في أسوأ ما يكون من الحال في قضاء الحاجة، ربما يبولون في آنية ويغسلها ويتغدى فيها إلى عهد قريب. وما استفادوا هذه المراحيض وهذه الحمامات إلا من العرب، استفادوا تصريف هذه القاذورات التي تخرج منهم، وإلا إلى عهد قريب ومدنهم من أسوأ ما يكون من المدن. والرافضة مثلهم سواء، إذا ذكرت اليهود تذكر الرافضة طيبة نفس، إلا في حالة واحدة، إذا ذكرت اليهود في صحابة نبيهم قل الرافضة في صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس، فالنصارى صحابة نبيهم عندهم أفضل من غيرهم، واليهود صحابة نبيهم أفضل من غيرهم، والرافضة صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس عندهم. قاتلهم الله أن يفكون. أشهد لله لما أتكلم في الرافضة أن قلبي ينشرح ونفسي تطمئن، فاعذروني من كثرة الكلام فيهم. أنا أعمل لي حجامة، إذا قلبي ضيق أتكلم في الرافضة أرتاح، وحق لي أن أرتاح، هذا زمنهم يا أخوة. إن لم نتكلم والله ربما التبس الشأن على الكثير الكثير، ما يصلح والله نسكت. نعم يجوز أن تتزوج الكتابية ولا تتزوج الرافضية، لأن الرافضية مرتدة، والكتابية المحصنة أباحها الشرع، ويرجى أن تسلم. أما الرافضية إلا أن يشاء الله، ملئت قلوبهم بالغل والحقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله الأستاذ المتصل حدثنا عبد الله بن عثمان. من هو هذا عبد الله بن عثمان يا جماعة؟ عبدان الذي تقدم قبل قليل. هناك عبد الله بن عثمان آخر، من يقول لنا به؟ أبو بكر الصديق، أعلى طبقة ورتبة. عبدان له أخ اسمه شاذان محدث ما شاء الله. قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل قبره فأمر به فأخرج ووضع على ركبته ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه فالله أعلم. يعني من حيث الأحكام الشرعية جواز إخراج الميت من القبر لحاجة، وأما النفس فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من باب التبريك، وهذا قبل أن يوحى إليه بترك الصلاة عليهم جملة، وإلا بعد ذلك ترك الصلاة عليهم. وكانت هذه الصلاة تألفا من النبي صلى الله عليه وسلم لولده، ولده صحابي جليل. قال أبو سند المتصل حدثنا صدقة، أما أنا عندي عبد الله بن عثمان، قال هو المروزي الملقب عبدان زاد القابسي عبد الله بن عثمان بن محمد وهو تحريف وليس في شيوخ البخاري من اسمه عبد الله بن عثمان إلا عبدان وجده هو جبل بن أبي رواد ووقع في رواية أبي زيد المروزي عبد الله بن محمد فإن كان ضبطه فلعله اختلاف على البخاري وفي شيوخ عبد الله بن محمد الجعفي وهو أشهرهم وابن أبي شيبة وأكثر ما يجي أبوه عن عنده غير مسمى وابن أبي الأسود كذلك وعبد الله بن محمد بن أسماء وليست له رواية عنده عن ابن عيينة عبد الله بن محمد النفيلي كذلك وقد مضى شرحه في تفسير سورة براء. قال أبو السند المتصل حدثنا صدقة صدقة بن الفضل يا أخوان لابن من؟ ابن الفضل. قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان هناك يحيى بن سعيد الأنصاري أن يكون موطن يا سني يعني أرفع طبقة وأدنى رتبة ويحيى بن سعيد القطان أدنى طبقة وأرفع رتبة عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عبد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك وكفنه فيه وصل عليه واستغفر له محبة صلاة الصالحين على أموات المسلمين هذا أمر يتنافس فيه إلا عند من مسخت فطرته بحزبية أو بدعة ربما يأخذ وليه إلى مسجد الصوفية أو إلى مسجد البدع ما يأتي به عند أهل الاستقامة أهل التوحيد أهل السنة الصلاة عليه. قال فأعطاه قميصه وقال له إذا فرغت منه فأذننا فلما فرغ أذنه به أي أخبرنا فجاء ليصلي عليه فجذبه عمر يعني عمر رضي الله عنه فهم من قول الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم النهي والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم من عمر ويأتيه الوحي وكان يعجبه ألا يخالف الوحي حتى باجتهاده فينتظر الوحي في كثير من المسائل فالصواب هنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وافق القرآن وافقه القرآن مكرمة عظيمة. قال فقال أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فليغفر الله لهم. ولذلك جاء في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم سأزيد على 70. فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره فترك الصلاة عليهم. وهذا يا أخوة مثل الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين حدث برؤيا الطفيل بن صخبرة وفيها أن اليهود قالوا أنتم تشركون تنددون تقولون ما شاء الله وشاء محمد والنصارى قالوا له أنتم تشركون تنددون تقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم محمد الله وقال إنكم لتقولون كلمة كان يمنعني في بعضها الحياء أن أنهاكم عنها ليس معناها الحياء منهم الحياء من الله أن ينهى عن كلمة ما أمر الله بالنهي عنها هذا هو اللائق بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يفهم من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسمع منهم الشرك اللفظي ولا ينهاهم حياء منهم هذا ما يكون ممن دون النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحين فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا لابد من فهم مثل هذه العبارات حتى لا يلتبس الشأن. قال ابن العربي لم أرى للقميص ذكرا صحيحا إلا في الآية المذكورة وقصة ابن أبي ولم أرى لهما ثالثا فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في كتاب سراج المريدين وكأنه صنفه قبل شرح الترمذي فلم يستحضر حديث أم سلمة ولا حديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بميامنه ولا حديث أسماء بنت يزيد فيه كلام كانت يدكم من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسق ولا حديث معاوية بن قرة بن إياس المزني حدثني أبي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه إن قميصه لمطلق فبايعته ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. ولا حديث أبي سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه قميصا أو عمامة أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد. وكلها في السنن وأكثرها في الترمذي وفي الصحيحين. حديث عائشة وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمسة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف في قميص الحرير لحكة كانت به. وحديث ابن عمر رفعه لا يلبس المحرم القميص ولا العمائم. الحديث وغير ذلك. سبحان الله قد يغفل الإنسان أحيانا. بقي حديث في القمص وأخذه. قال رحمه الله باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. الجيب هو هذا يا أخوة الذي يدخل منه الثوب والقميص والفنيلة, هذا هو الجيب. الآن عند الناس الجيب هو المخبأ الذي توضع فيه الأقلام وتوضع فيه النقود. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دار أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد فقد اضطرت أيديهما إلى ثدييهما وتراقيهما فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع. تابعه ابن طاووس عن أبيه وأبو الزناد عن الأعرج في الجبتين قال حنظل سمعت طاووسا سمعت أبو هريرة يقول جبتان. قال جعفر بن ربيعة عن الأعرج جنتان جنتان. الشاهد جيب القميص الذي يدخل منه القميص إلى الجسم. قال الجيب هو ما يقطع من الثوب ليخرج منه الرأس أو اليد أو غير ذلك. اعترضه الإسماعيلي فقال الجيب الذي يحيط بالعنق جيب الثوب أي جعل فيه جيب الثوب أي جعل فيه ثقب. أورده البخاري على أنهما جعل في الصدر ليوضع فيه الشيء. إذن هذا المعنى قديم عندهم أو لعله سمي جيب لقربه من هذا المكان. وبذلك فسره أبو عبيد لكن ليس هو المراد هنا وإنما الجيب الذي أشار إليه في الحديث هو الأول كذا قال وكأنه يعني ما وقع في الحديث من قوله يقول بإصبعه هكذا في جيبه فإن الظاهر أنه كان لابس قميص وكان في طوقه فتحة إلى صدره ولا مانع من حمله على المعنى الآخر. بل استدل به ابن بطال على أن الجيب في ثياب السلف كان عند الصدر قال هو الذي تصنعه النساء بالأندلس. وموضع الدلالة منه أن البخيل إذا أراد إخراج يده أمسكت في الموضع الذي ضاق عليها وهو الثدي والتراقي وذلك في الصدر. قال فبان أن جيبه كان في صدره لأنه لو كان في يده لم تضطر يده إلى ثدييه وتراقيه. قال قلت وفي حديث قرة بن إياس الذي أخرج أبو داود الترمذي صححه هو ابن حبان لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم ما يقتضي أن جيب قميصه كان في صدره لأنه في أول الحديث أنه رآه مطلق القميص إلى غير مزرور أي غير مزرور.